بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام عبد الله بن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث أبو بكر السجستاني رحمهما الله تعالى وغفر لهما ولشيخنا وللحاضرين في منظومته الحائية. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تتطع عالا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وبالقدر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء بعد ذلك من خلقه وما يستحقه ويستوجبه جل وعلا. وبعد، بعد الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وصحابته وأتباعه إلى يوم الدين، انتهينا من مسألة النزول، وقبل أن نسأل مسألة الرؤية كون المؤمنين يرون ربهم، وقبل مسألة الكلام. وهنا في الكلام في الصحابة قوله وقل خيرا الناس بعد محمد إلى آخره، لأن هذا جاء النص به في أحاديث كثيرة، فيها أحاديث خاصة وأحاديث عامة، يعني في عموم القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير الأمة على الإطلاق. وجاء تفضيل الذين جاهدوا وقاتلوا قبل الفتح، وأن الذين أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح من الصحابة لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أولئك ولا نصيفه. إنه حدث بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شجار، فتكلم خالد على عبد الرحمن فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتركوا لي أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقول وجه إلى من؟ يقول وجه إلى الصحابة، إلى بعض الصحابة، فكيف بمن يأتي بعدهم؟ لا يكون هناك نسبة أصلا بينه وبينهم، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه وجاهدوا وأنفقوا في سبيل الله قبل أن يكون هناك أنصار وقوة تقاتل الناس، لهم من الفضل ما لا يتصوره كثير من الناس. وهؤلاء قد نص الله جل وعلا عليهم مقدما لهم على غيرهم، لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار إلى آخر. وأخبر أنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأخبر عنه أنه رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا هو الفتح، المبايعة تحت الشجرة هي الفتح، لأن الله جل وعلا بعد هذه المبايعة أنزل قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة. وكان الصحابة أو بعض الصحابة في ذلك اليوم قد كرهوا تلك الحكومة وتلك المعاهدة التي وقعت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، حتى راجعوا مرارا وقالوا يا رسول الله ألسنا المسلمون وهؤلاء المشركون؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ كل ذلك يقول بلى، ولكني رسول الله لا أخالف أمره. فالمقصود أن الفتح هو صلح الحديبية وليس فتح مكة، وإن كان فتح مكة فتح عظيم. فالذين جاهدوا وقاتلوا قبل هذا الصلح لهم ميزة على غيرهم، ميزة عظيمة، وذلك أنه لما حصل هذا الصلح استطاع كل أحد أن يأتي ويتثبت ويسمع، فدخل الناس في دين الله أفواجا. وكان العرب قبل ذلك ينظرون إلى قريش ماذا تصنع، لأنها هي سادتهم وهم الذين ينظر إليهم. فلما تبين ضعفهم وخضوعهم للصلح ووضعت الحرب أوزارها استطاع الناس أن يتصلوا بالمسلمين ويتثبتوا بالأمر، فدخلوا في دين الله جل وعلا كما أخبر الله جل وعلا أنه فتح. ثم هذا ليس معناه أن الذين جاءوا بعده أن فيهم نقص أو عليهم غضاضة، ولكن سبقوا بالفضل العظيم، سبقهم من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وجاهد في سبيل الله وأنفق، وقد كان تحمل في سبيل الإيمان أمره عظيم في ذلك الوقت. ففي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة قال كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعبدون الشجر والحجر، هذا أمر عقلي فطري، يقول أراهم ليسوا على شيء، فكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه وأسأل الناس هل من خبر، فجاء قوم من قبل مكة فقلت هل من خبر؟ قالوا نعم، رجل يخبر خبر السماء. يقول فقعدت على راحلتي، يعني استعديت، أخذت راحلة ورتبتها وذهبت إلى مكة. يقول فوجدت الناس عليه جراء تجرؤون، فتلطفت عليه، يعني أنه كان مختفي، فتلطفت عليه فدخلت عليه، يعني سأل حتى وجده. يقول فقلت من أنت؟ فقال نبي. فقلت وما نبي؟ فقال أرسلني الله جل وعلا. فقلت وبما أرسلك؟ قال أرسلني بكسر الأصنام وصلة الأرحام وأن يعبد الله وحده. فقلت ومن معك على هذا؟ فقال حر وعبد. فقلت إني متبعك. فقال لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. فرجعت إلى قومي، فلما سمعت أنه هاجر إلى المدينة ذهبت إليه فقلت له أتعرفني؟ فقال نعم أنت الذي أتيتني بمكة، إلى آخر الحديث. فهذا يبين لك الحالة التي كانت عليها العرب في ذلك الوقت. وبدأ صلى الله عليه وسلم بالدعوة خفية، ثم صار يخاف وصار يتبعه الرجل الواحد ويصير معه اثنان ثلاثة وهكذا. في صحيح مسلم أيضا يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فهذه غربته بهذه الطريقة، وسيعود غريبا كبدئه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه إذا آمن الرجل ابتلي بالبلاء الشديد، أمسكه قومه وعذبوه حتى يرجع عن دينه، وإلا قد يقتلونه. وكم قتل من قتل وأوذوا أشد الأذى في هذا. فالصبر على مثل هذه الأشياء لا يكون إلا ممن اختار الحياة الآخرة على الدنيا، ولو مزق وقتل كل قتله في سبيل ذلك. لهذا جاء في سؤال هرقل عنه قال هل يرجع أحد ممن يتبعه سخطة لديني؟ قال لا. قال كذلك إذا باشر في جوابه عن ذلك، إذا باشر الإيمان شرشرة القلب فإنه لا يسخط أحد، ولكن قد يرغم الإنسان بالقوة. المقصود أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء على الإطلاق، كما نص على ذلك ربنا جل وعلا في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس في آية أخرى، وكما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضلهم أفضل الصحابة أبو بكر بالنصوص الثابتة، ثم عمر، ثم عثمان. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال كنا نفضل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ويسمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك. والشيء الذي يقرره الرسول صلى الله عليه وسلم حق. وكذلك حديث التي هي من خصائص أبي بكر كثيرة، وكذلك عمر. في المسند قال صلى الله عليه وسلم لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. فصحابة الرسول الذين تلقوا الإيمان منه وتعلموا العلم عنه وجاهدوا معه وأنفقوا في سبيل الله لا يمكن يوازيهم أحد. ثم خلافة الخلفاء الذين ذكرهم هنا، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه، مقصود بوزيريه أبو بكر وعمر كما هو معروف، ثم عثمان الأرجح. فالفضل فضلهم كما عليه أهل السنة على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم الخلفاء خلفاء الرسول الأربعة. والخلافة كما في حديث السفينة 30 سنة، وكملت 30 خلافة الحسن بن علي، فلما تنازل عنها حقا للدماء وجمعا لكلمة المسلمين صارت ملك. فأول الملوك هو معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم وأفضلهم. ثم ذكر بقية العشرة الذين نص الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بأنهم في الجنة. وقوله وإنهم للرهط لا ريب فيهم على النجب الفردوس بالنور تسرح، يعني أنهم في الجنة، يعني أنه يشهد لهم في الجنة لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم نص على هؤلاء العشرة كما أنه أخبر عن غيرهم أيضا من الصحابة مثل ثابت بن قيس بن شماس، وكذلك عبد الله بن سلام، وكذلك عبد الله بن عمر، وكذلك الحسن والحسين وغيرهم ممن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقد قال ابن حزم إن الصحابة كلهم في الجنة، يعني يقول نشهد لهم أنهم كلهم في الجنة. واستدل بآيات وأن الله رضي عنهم، ومن رضي الله عنه وأخبر أنه رضي فهو علام الغيوب، يعلم أنه سيبقى مرضيا عنه حتى يموت. لا يمكن أن يخبر الله جل وعلا عن إنسان أنه رضي عنه ثم يرتد كما تقوله الرافضة قاتلهم الله. الواجب علينا أن نكون مثل ما قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الذي يجب علينا نقوله، ويكون الإنسان يسعى إلى هذا ويحبهم بحب الله جل وعلا لهم وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاداتهم وعن بغضهم، فقال لا يبغض الأنصار إلا منافق والمهاجرون بأولى، وقال علامة النفاق بغض الأنصار، وبغض الصحابة عموما علامة النفاق. فمن يبغضهم فهو يبغضهم لأنه فاقد الإيمان. ولهذا يقول الإمام أحمد من سب الصحابة فليس بمسلم، فليس بمسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الوساطة بيننا وبين نبينا، هم الذين نقلوا لنا الإيمان والدين والقرآن. وهؤلاء الذين يسبونهم ويكفرونهم ليسوا هكذا اعتباط، بل أمرهم مبني على دقة، فهم أصلهم يطعنون في الإسلام. فهو كما هم كما يقول محب الدين الخطيب، هم أعداء الإسلام ولكن جعلوا علي ابن أبي طالب وأولاده جدارا يرمون الإسلام من خلفهم، وإلا هم يكرهونه، وهم الذين قتلوا الحسين، وهم الذين سئم منهم علي رضي الله عنه في وقته وبعضهم قتله وشد قتله بل حرقهم في النار. نبدأ هؤلاء من اليهود، فأصل مذهبهم الذي بناه وأوجده يهودي خبيث، قالوا له عبد الله بن وهب بن سبأ من يهود صنعاء، جاء مظهرا للإسلام وهو كاذب، وصار ينشر في الناس إنه ما مات نبي إلا وله وصي. ولكن الصحابة تمالأوا على كتمان الوصية، ووصيه علي، ثم صار تدرج في الناس بعض الجهلة حتى قال لهم علي هو إلهنا، فقابلوه عدة مرات وهو خارج إلى المسجد يصلي من بيته، فقالوا أنت هو، فقال ومن أنا؟ قال أنت إلهنا، أنت إلهنا. فقال ويلكم إن لم ترجعوا عن هذا قتلتكم. ففعلوا ذلك 3 مرات، فأمر بأخاديد خدت حفر حفرت ثم وضع فيها حطب وأضرمت نارا، فالذين أمسكه منهم قذفهم فيها. قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، قنبرة هو مولاه مولاه. ثم هرب بعضهم وهرب الخبيث هذا ابن سبأ، فصار ينشر هذا الشيء، ثم تطور الأمر وزاد الأمر لأن الفرس كانت لهم دولة كبيرة وكانوا يسمون أنفسهم الأحرار وغيرهم العبيد، ولا سيما العرب كانوا يحتقرونهم غاية الاحتقار. لهذا لما جاءوا في غزوهم صاروا يضحكون من هؤلاء يطمعون فينا، يقولون ألا نعطيكم كذا وكذا من الأكل وذا ترجعون إلى قومكم، حتى القضية التي كانت في قادسية لما كان قائد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حتى إنه لما أرسل لهم رستم إلى بعض الرسل وكلموه كلام ليس كلام الضعفاء، كلام الأقوياء، غضب. ثم سأل أيكم أشرف، ففطن أحدهم قال أنا أشرفه، فأمر أن يحمل عليه وقرا من التراب، فحملوه عليه على ظهره، فلما خرجوا من عنده قال أصحابه ألقه عنك، قال والله لا ألقيه إلا بين يدي سعد، فذهب به إلى سعد وقال أبشر لقد جئتك بترابهم فسوف نأخذ أرضهم بإذن الله تعالى. ثم سلبوا ملكهم وسلبوا كنوزهم، فصار الحقد متأصل عندهم من ذلك الوقت. ولهذا سمعنا قبل فترة أحدهم يتكلم يقول الآن نفتح بغداد بعد 1400 سنة، بغداد ما كانت موجودة في ذلك الوقت. إيش معنى هذا؟ معنى أنه ينتصر الفرس وأنه اعتزي بدولته، وأن دولة الإسلام والمسلمين أنهم اغتصبوهم أرضهم. فالمقصود أن هؤلاء رميهم الصحابة ليس هكذا اعتبار، بل هو رمي للإسلام. لماذا؟ لأن الصحابة كما قلت لكم هم الوساطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذين نقلوا لنا الدين كله، فإذا كانت هذه الوساطة كافرة فالدين باطل. كيف يؤخذ الدين عن كفار عن مرتدين؟ هذا مقصوده. ولهذا تجد الحقد عندهم وتجد السب والشتم. وهنا ما ذكر يعني هذا الحكم وكونه، ولكن ذكر فضلا فضل الصحابة فقط، وقال إنهم خير الناس. وقد اختلف الناس في حكم الذين يسبون الصحابة، هل هم كفار؟ بعض العلماء يفرق بين المقاصد، يقول إن كان سبه لأجل أنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم كفار، وإن كان لأجل أمر دنيوي أو أمر صار في نفسه هذا فاسق يجب أنه يؤدب ويضرب حتى يرجع، وإلا يحبس حتى يموت. هذا رواية عن الإمام أحمد. في رواية أخرى أنهم ليسوا بمسلمين، الذين سبوا الصحابة ليسوا بمسلمين. والإمام مالك نص على أنهم ليسوا من أهل الفيل، بل من غاضه شأنهم فهو كافر، بدليل قوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وكل من غاضه شأن الصحابة فهو من الكفار بنص رسول الله بنص القرآن، ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغيظه شأنهم هو الذي يبغضهم، وهو الذي يسبهم ويشتمهم. وهذا في الجملة. أما مثل الشيخين أبي بكر وعمر اللذين يسميهم الرافضة طاغوتي قريش، وعندهم أدعية يقرؤونها في هذا فيها من اللعن والشتم والسب والقذف والشيء الوسخ الذي لا يصلح أن يذكر فيهم، الشيء الذي يليق بهؤلاء المجرمين. وعندهم من التمنيات التي يودعونها في كتبهم ويضيفونها إلى أئمتهم، من يقرأ كتبهم لا يخفى هذا عليه. فهم يقولون: إذا قام قائمنا، وقائمهم من هو؟ زعموا أنه إمامهم ابن العسكري الثاني عشر الذي دخل السرداب قبل 1200 سنة، سرداب سرا من رأى، وينتظرونه إله. ولكن لما جاء شيطانهم الخميني أوجد لهم أمر آخر، وهو نيابة الفقيه عن الإمام، فصاروا الآن ينوبون عنه وينفذون الأمور التي كانوا يتمنونها أولا ويسطرونها في كتبهم. فهم يقولون: إذا قام قائمنا نذهب إلى المدينة، أول شيء أذهب إلى المدينة، فيستخرج قائمنا طاغوتي قريش ويحييهما. شوف كيف يحييهما، ثم يقررهما بكفرهما، ثم يحرقهما، ثم يستخرج عائشة ويقيم عليها الحد، قاتلهم الله أن يوفقون. ثم يذهب إلى مكة فيبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم وأرجلهم ويعلقها في الكعبة، ثم ويل للعرب من الجراب الأحمر. قالوا: وما الجراب الأحمر؟ قال: الموت، القتل. هذه تمنيات يتمنونها ويضعونها في كتبهم، وهم الآن يريدون أن يطبقوها. فالمسألة ليست مسألة بغض الصحابة وشتمهم ولعنهم، بل شتم الإسلام. ولو كانوا يتمكنون من الكلام في رسول الله لفعلوا، ولكن لا يتمكنون هذا، يعلمون أنه لو فعلوا ذلك لم يقبل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه غلة اللهفان، يقول: اجتمع ثلاثة من كبارهم، كيف الحكاية، كيف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يندبون أنفسهم، فقال أحدهم: ما أصل هذا البلاء الذي أصابنا؟ فقال كبيرهم: أصل هذا البلاء صاحب هذا القبر، شيروا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أمر فيه واضح عندهم، ما فيه إشكال إن قصدهم الإسلام. ولهذا حنقهم على أهل السنة أعظم من حنق اليهود والنصارى عليهم، ولا يقاس فيه. والآن ظهرت شواهد ذلك مشاهدة، كما يفعلون الآن في العراق وفي غير العراق، في العراق وفي لبنان وفي غيره. وإذا تمكنوا سوف لا يبقوا لا صغيرا ولا كبيرا ولا عالما ولا عاميا من أهل السنة إلا قضوا عليه نهائيا، فهم أشد الأعداء، أشد أعداء المسلمين. ولهذا قلناهم يظهرون سب الصحابة وشتمهم ولعنهم، حتى حدثني أحد علماء العراق يقول سئل أحد كبارهم كبار الرافضة هناك، سألته عجوز قالت له أنا لي ذكر في الليل وفي النهار أسبح، أيهما أفضل؟ أقول سبحان الله والحمد لله ولا ألعن أبا بكر وعمر؟ فقال كلاهما في الفضل سواء، لعنتي ولا سبحتي. وحقيقة أنها ليست سواء عنده، اللعن والشتم أفضل عنده. فإذا كان الأمر هكذا يعني عند هؤلاء فالأمر ما يحتاج إلى أنه يتكلم فيه ويقال، ولكن يبقى الحكم، ما الحكم في من يسب ويشتم؟ هذا الحكم قد صدر عند العلماء وذكر حكمه وكتب فيه كتب، فليس شيئا جديد نذكره، ولكن ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه إن العلماء اختلفوا على قولين، منهم من يكفر من يقول ذلك من يسب اطلاقا، ومنهم من يتوقف ويقول يجب أنه يؤدب ثم يسجن حتى يموت. الفريابي رحمه الله من العلماء المشهورين صرح بأنهم كفرة، قال إذا سمعته يجب أن يقتل ثم لا تلمسوه بأيديكم بل واروه بخشب حتى لا تؤذي جدته أحد، فهو نجس خبيث مرتد وغيره. أما عائشة رضي الله عنها وكذلك أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم فمن سبها فله هذا الحكم، ولكن إذا رماها بالفجور فلا إشكال في كفره لأنها تكذيب لكلام الله، لأن الله جل وعلا برأها بالنص، وقد صدر كتاب قبل سنوات في بيروت يقرر فيه أن عائشة هي التي قارفت الجريمة، وأن الذي برأه الله جل وعلا هي ماريا القبطية وليست عائشة، مكابرة. وكأن الناس لا يعرفون شيء مثل هذا، ويطبع هذا الكتاب وينشر، تطبعه المطابع وتنشره، ومن أين المطابع؟ ليست المطابع في أمريكا أو في أوروبا أو في الصين، في بلاد المسلمين، يطبع في بلاد المسلمين وينشر مثل هذا الكفر الصريح الواضح، بل المراغمة للمسلمين. أما أنه يقول مثلا ما حكم عامتهم وما حكم خاصتهم وما أشبه ذلك فلا داعي إلى، لأن العامة تبع الخاصة أكره.
وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض
وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. هذا البيت فيه مسألة مستقلة، يكفينا هذا البيت. والمقصود بهذا يكون وجوب الإيمان بالقدر، والقدر أحد أركان الإيمان، بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، فالذي لا يؤمن به لا يكون مؤمنا كما هو معلوم. وخلاصة الأمر في هذا أن الإيمان بالقدر عبارة عن أمور أربعة، وهو أن توقن بأن الله عليم بكل شيء وأنه لا يخفى عليه شيء، فهو عليم بعلمه الأزلي كل ما يكون قد علمه، هذا واحد، وهذا لا ينكره مسلم، علم الله جل وعلا المحيط بكل شيء، وعلمه جل وعلا لا يستجد، فهو أزلي بأزليته ولا يمكن أن يفوته شيء. الأمر الثاني الكتابة، أنه كتب علمه جل وعلا، كتبه في اللوح المحفوظ، فالكتابة جرت قبل وجود الوجود، كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو قال عن النبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. مقادير الأشياء يعني كلها، فهذه الكتابة عامة شاملة. أما حديث عبادة الذي فيه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فهو نفس الحديث، وليس المقصود الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، وإنما المقصود الإخبار بأنه أول ما خلق أمر بالكتابة مباشرة، فلم يكن فاصل بين خلقه وبين الكتابة. أما سؤال عن معاني ما معنى جرى وما معنى كتب الكتاب، فهذا أمر يجب علينا ألا نخوض فيه لأننا لا نعرف كيفيته، وإنما نؤمن بذلك أنه جرى كما قال الله جل وعلا وكما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الله جل وعلا هو الخالق وحده وليس معه مشارك، فالخلق له، هو الخالق لكل شيء تعالى وتقدس. والأمر الرابع أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاءه الله يوجد وجد، وما لا يشاء لا يوجد إلا بمشيئته. الأمران الأولان لا خلاف فيهما بين الأمة، وقد حدث خلاف قديم في العلم ثم زال لأنه تبين أن الذي ينكر العلم كافر، فرجعوا الذين قالوا إن الأمر أنف يستأنف. أما الأمرين الأخيرين الخلق والمشيئة فهما الذي حصل فيهم الخلل لكثير من الطوائف، فكثير من الناس لا يقر بعموم الخلق ولا بعموم المشيئة، وهم القدرية المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعله، ويقولون إن الله لا يشاء الشر وإنما يشاء الخير، والشر يشاءه الشيطان والشياطين والكفار والفسقة. لهذا ركب رجل سفينة من هؤلاء الذين يقولون هذا القول، فكان معه مجوسي، فصار يدعوه يريد أن يدخل في الإسلام، فقال له ما أدخل حتى يشاء الله، يقول هو المجوس، فقال الله قد شاء ولكن الشيطان ما شاء، فقال له أنا مع القوي هو المجوس. ماذا يقول؟ يعني إنك تزعم أن الشيطان أقوى مشيئة من الله؟ تعالى الله وتقدس. المقصود أن الخلل دخل في هذين الركنين، الخلق المشية، فهم يقولون هؤلاء يقولون الإنسان يخلق فعله، ويقولون الله لا يشاء الشر، فأخرجوا بعض المخلوقات عن خلق الله وبعض الأشياء المشيئات عن مشيئة الله تعالى وتقدس، صاروا بذلك مشركين، وشركهم شرك في الربوبية نسأل الله العافية، فهو من أعظم الشرك. وإن كان عندهم شبه، ولكن الشبه التي عندهم لا تقاوم هذا، الشبه التي يقولون كيف مثلا الله يخلق في الكفر ويعذبني عليه، هذا يكون ظلم، فنحن ننزه الله عن الظلم. ويقولون إن الله لا يأمر بالشر ولا يحبه، فلا يجوز أننا نقول إنه يخلقه، والرسول يقول والشر ليس إليك. فالجواب عن هذا، أولا أن الإنسان خلقه الله جل وعلا بجملته، ومن جملته إرادته وقدرته. الإرادة والقدرة صفتان للإنسان، وبالإرادة وبالقدرة يفعل الشيء، فمن الذي خلق القدرة والإرادة؟ الإنسان نفسه يخلق قدرته وإرادته؟ لو كان يخلق قدرته ما يمكن أن يرضى أن يكون أحدا أقدر منه، هذا شيء معروف، ولا يخلقها لغيره، فلا بد من الإذعان بأن الله هو الخالق لقدرته وإرادته التي إذا وجدتا فلا بد من وجود المراد، ولهذا جعل الأمر إليه، خلق له القدرة والإرادة وقال له هذا طريق الخير وهذا طريق الشر فاسلك أيهما شئت، وبذلك يمكن أن يكون هو المسؤول، فإنه يكون يستحق الثواب إذا فعل ذلك باختياره يعني الخير، وإذا فعل الشر باختياره يستحق العقاب. ثم لو قلنا إنه لا يخلق شيء أصلا لا لزم أنه يكون كالآلة، وهذا قاله طائفة منهم قابلتهم تماما تمام المقابلة في ذلك، قالوا الإنسان ليس له قدرة ولا اختيار، بل هو بمنزلة الشجرة التي تديرها الريح وتحركها من أي جهة جاءت، أو بمنزلة عروق النبض الذي في القلب في بدن الإنسان، ليس له اختيار بها، تنبض بدون اختياره، وإذا أضيف إليه شيء فهو على سبيل المجاز، إذا قيل له مثل آمن أو كفر يعني المؤمن هو الله، وما يستطيع يقول الكافر الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس، ولكن الآكل والشارب وغير ذلك، وإنما هذا يقولون مثل إذا قلت أمطرت السماء، هبت الريح، مات فلان، هل فلان هو اللي مات اختياره أو أميت؟ ويستدلون بمثل قوله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وكل استدلالاتهم شبه، ولكنها فائدتها أنها تدل على بطلان قول الفريق الأول، لأن هذان فريقان متقابلان تماما، فأقل ما يقال في ذلك أن أحد الطائفتين على باطل، مع أن الواقع أن كلتيهما على باطل، غير أن هؤلاء معهم شيء من الحق وأولئك معهم شيء من الحق، فيجب أن يؤخذ الحق الذي معهما ويرد الباطل. فقل إن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وهو الذي خلق الإنسان وكلفه وجعل له القدرة والاختيار وكلفه بما يستطيع، بما يستطيع. أما أنه يكون مسلوب القدرة فهذا غير صحيح، أو يكون هو الذي يخلق قدرته أو إرادته غير صحيح، كما أنه أيضا قدرته ومشيئته مقيدة ليست مطلقة، يعني لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، كما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئتنا لأن مشيئة مستقلة وهي الإرادة، المشيئة هي الإرادة، إرادة وللشيء، ولكنها لا تكون إلا بعد مشيئة الله جل وعلا، وهي مخلوقة لله. فالله خلق الإنسان وخلق أفعاله، أفعاله مخلوقة. أما مثل ما يقولون مثل الآية وما رميت إذ رميت، فهو المنفي غير المثبت، فالله أثبت له شيء ونفى عنه شيء. وذلك أنه لما أمره أن يأخذ بكفه حصبة من أصبع الوادي ثم يربي بها نحو الكافرين، فدخلت هذه الرمية في مناخرهم وأعينهم، وإوصالها إلى مناخرهم وأعينهم ليست باستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأثبت له تحريك يده ورميه بالحصبة، أما الإيصال فهو الذي نفي عنه، هو الذي نفي عنه. وأما كونه مثلا يكون هذا على سبيل المجاز فهذا كذب، ليس على سبيل المجاز بل هو حقيقة، فالإنسان هو الذي يأكل ويشرب وهو الذي يؤمن ويكفر حقيقة، وكل أحد يجد هذا. ولو مثلا طبق هذا المذهب في العمليات ما يمكن يستقيم عليه دنيا ولا دين أصلا، لأنه كل واحد يحتج يقول هذا لا تلومني، يفعل ما يريد يقول ما أنا ما لي قدرة ولا استطاعة، هذه قدرة الله وهذه مشيئته، يكفر ويقتل ويزني ويفعل ما يريد ويقول ما هو هذه استطاعة. ولهذا يقول بعض العلماء هؤلاء يجب أن يعاملوا بمذهبهم، قيل لهم كيف نعاملهم بمذهبهم؟ قال تصك أحدهم في وجهه وتقول لا تلومني، هذا ليس فعلي، ما هو بنا اللي فعل ذلك، هل يمكن استساغ هذا؟ هل يمكن يقره أحد؟ لا يمكن. الصبي الذي لا يعقل إذا ضرب وبكى إذا قلت له اسكت ما حد ضربك ما يقتنع، لأن الفعل له فاعل ولا بد، كل فعل له فاعل، فهذا أمر فطري وأمر عقلي وأمر شرعي حقيقة. المقصود أن الإيمان بالقدر عبارة عن الإيمان بهذه الأمور، أما الإجابة عن المشكلات وعن الأمور التي قد تعرض لكثير من الناس فتحتاج إلى وقت وتحتاج إلى درس، ولكن فيه كلمة مشهورة بين الناس، بعضهم يقول هل أنا مسير ولا مخير ولا ما أدري إيش، يقول هذا كل كلام مجمل، الإنسان لا مسير ولا مخير، الإنسان عبد يجب أن يمتثل عبودية أمر ربه جل وعلا وليس إله الاختيار، ولكن ليس مجبورا ومقهورا، بل له قدرة واختيار، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فيأمره بالشيء الذي يستطيعه. ولهذا وجد المؤمنون وجد الكافرون، وكل يكون بإرادته وباستطاعته، يجد أن هذا أمر لم يرغم عليه، ونحن كلنا الآن يجد أنه أتى إلى هذا المكان باختياره، وقد كتب علينا ذلك في الكتاب الأزلي ولا بد من وقوعه، جئنا باختيارنا ما أحد رغمنا على ذلك، فالله على كل شيء قدير. ولهذا لما قيل إن الله يجبر الناس قالوا لا، العلماء يقول لا، الله أجل وأعلى من أنه يجبر أحدا على شيء، ولكنه يجبل وهو الذي يخلق فيهم الإرادات، وكل مخلوق كل إنسان ميسر لما خلق له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.